أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. أحبتنا أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم تأملات القرآنية، والذي يبث لكم يوميا من الساعة 11 حتى الساعة 12 بعد صلاة التراويح. في بداية هذا اللقاء نرحب بشيخنا فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد المحيسني، فأهلا وسهلا بكم شيخ عبد الله.
حياكم الله وبارك الله فيكم، وجعلنا وإياكم ممن يتدبرون القرآن فيقيمون حروفه وحدوده.
اللهم آمين. نبارك للإخوة الفائزين والفائزات معنا في الحلقات الماضية، ونذكرهم بأنهم بإمكانهم من الآن التواصل عبر الأرقام التي ستظهر لكم على الشاشة، وكذلك بإمكان من فاز أكثر من مرة أن يهدي هديته إلى من يحب من أقاربه أو أصدقائه. نذكركم بأننا اليوم سنتدارس سورة الفاتحة، وستعرض لكم الآيات بعد قليل، وبإمكانكم من الآن إرسال تغريداتكم وتأملاتكم عبر حساب الشيخ عبد الله المحيسني في تويتر. القرآن الكريم نزل به الروح الأمين بلسان عربي مبين.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، بعد هذه الآيات المباركات بصوت خاشع من فضيلة الشيخ محمد المحيسني، نترككم الآن مع الشيخ عبد الله ليتأمل حولها ويتدبر، وكذلك نذكركم بأنه بإمكانكم إرسال تغريداتكم وتأملاتكم من الآن حتى نعرضها لكم في بعد الفاصل. تفضل فضيلة الشيخ.
الحمد لله، الحمد لله أنزل على نبيه السبع المثاني والقرآن العظيم. الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله ما حمده الحامدون وما ذكره الذاكرون وما شكره الشاكرون. الحمد لله له الحمد كله، دقه وجله، صغيره وكبيره. اللهم لك الحمد حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه ومصطفاه. اللهم صل على عبدك محمد وآته الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، إنا نسألك اللهم أن تحشرنا في زمرته، وأن تجعلنا ممن اهتدى بهديه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في هذه الليالي المباركة من القائمين الذاكرين التالين لكتابك يا رب العالمين. اليوم أيها الإخوة والأخوات، في برنامجكم تأملات قرآنية، نقف مع أم الكتاب، نقف مع أعظم سورة في كتاب الله، كما سبق وأن وقفنا مع أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، علاقته وطيدة بهذه الآية وبهذه السورة التي سنقف معها، فهي تلازمه في صلواته وخلواته ونوافله، تلازمه في أمراضه وهمومه وأحزانه. إنها سورة الفاتحة، سميت بذلك لأنها تفتتح بها القراءة، وسميت بذلك لأنها أيضا افتتح بها الصحابة رضوان الله عليهم كتاب الله، فوضعوها في أول كتاب الله سبحانه وتعالى. هي الكافية، هي الشافية، هي أم القرآن، هي السبع المثاني والقرآن العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الإمام أحمد رحمه الله في مسنده من حديث ابن أبي، قال: قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أعظم سورة في كتاب الله؟ ألا أعلمك سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان ولا في الزبور سورة أعظم منها؟ قلت: بلى يا رسول الله، علمني. قال: إني أرجو ألا أخرج من باب المسجد إلا وقد علمتكها. يقول الصحابي رضوان الله عليه: فلما انتظرت قام النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج ولم يخبرني، فقمت معه فجعلت أباطئه، أي أستأخر في المشي، أريد أن لا يخرج حتى يخبرني. فلما دنونا من الباب ذكرته صلى الله عليه وسلم فقال لي: ماذا تقرأ في صلاتك إذا كبرت؟ فقلت: الحمد لله رب العالمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي السبع المثاني والقرآن العظيم، والذي نفسي بيده، ما أنزل في الزبور ولا في الإنجيل ولا في التوراة ولا في الفرقان سورة أعظم منها. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا مروا بقوم وعشيرة وقرية فاستطعموهم ونزلوا في ضيافتهم فلم يضيفوهم، فلدغ سيد تلك القرية، فجاءوا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: أمنكم راق؟ فقام أحد أصحاب رسول الله قال: نعم أنا. فانطلق إليه وأخذ بموضع اللدغ الذي لدغ فيه وجعل يقرأ الفاتحة وينفث عليه حتى قام كأنما نشط من عقال. وقال الصحابة: ما كنا نأبه برقية، يعني ما كنا نتوقع أنه راق. فلما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وما يدريك أنها رقية؟ وأيده على ما فعل، مما يدل على أن هذه من أعظم السور أيضا تأثيرا حسيا، هي من أعظم السور تأثيرا معنويا على القلوب، على من يشعر في نفسه قسوة وفي قلبه ضيقا أو هما أو كدرا، وكذلك حسيا وعلاجا جسديا لأمراض الناس، فهي من أنفع ما يرقي به الإنسان نفسه بأن يضع يده على موطن الألم ويكرر سورة الفاتحة المرة والثنتين والثلاث حتى يشفيه الله، بنية الرقية، قراءة الصادق المتوكل على الله سبحانه وتعالى. هذه السورة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما من عبد يصلي صلاة لا يقرأ فيها سورة الفاتحة فصلاته خداج. فقالوا لأبي هريرة رضي الله عنه: فإن الإمام يقرأ، فما نفعل؟ قال: اقرؤوها في خلواتكم وقبل، أو في سكتات الإمام. وقبل أن ندلف إلى الحديث عن أحكام هذه السورة وعن وقفات مع آياتها، نتحدث عن البسملة. فالإنسان شرع له، والمسلم شرع له، إذا ابتدأ القراءة أن يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، وابتداءته ببسم الله فيها تبرك بتقديم أسماء الله سبحانه وتعالى، وهي عامة، اسم مفرد مضاف، فيعم أسماء الله كلها. فيبدأ المسلم بأسماء الله كلها، فبجميع أسماء الله أبدأ كلامي وأبدأ حديثي، يبدأ بها الخطيب ويبدأ بها الكاتب ويبدأ بها كل متحدث، وكل أمر ذي بال يبدأ باسم الله الرحمن الرحيم، أي أتبرك بتقديم اسم الله على كل شيء. الرحمن أي المتصف بالرحمة سبحانه وتعالى، الرحيم الموصل رحمته لعباده. فكل مسلم مؤمن يؤمن بصفة باسم من أسماء الله يؤمن بمضمون هذه الصفة ومدلولها. فالرحمن سبحانه متصف بالرحمة، والرحيم سبحانه موصل رحمته لعباده. ما أجمل أن نعود ألسنتنا أن نبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم في أقوالنا وأفعالنا وسكناتنا وحركاتنا. إلا أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في البسملة، هل هي آية من سورة الفاتحة أم ليست بآية؟ والراجح من أقوال أهل العلم، وليس هذا مقام بسط الأحكام فيها، أن البسملة ليست سورة من الفاتحة، إنما هي آية مستقلة تقال عند البداءة في في كل سورة. ومما يرجح هذا القول حديث النبي صلى الله عليه وسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولم يذكر فيها البسملة، ذكر الحمد لله، ذكر الحمد لله رب العالمين إلى آخر السورة. وأيضا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر كلهم يقرؤون الفاتحة لا يبدأون بسم الله الرحمن الرحيم، أي لا يجهرون بقول بسم الله الرحمن الرحيم. وتفريقهم بين بسم الله الرحمن الرحيم وبين الفاتحة في الجهر بها دلالة على أنها ليست سورة منها، وهذا ما رجحه سماحة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة. وعلى هذا القول أنها ليست من الفاتحة تكون إياك نعبد وإياك نستعين آية، وأهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت آية، وصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آية، ولا الضالين آية أخرى، فتكون سبع آيات. أما هذه السورة وتفسيرها فإن المسلم حري به أن يتأملها، والعابد حري به أن يقف معها وقفات طويلة، فهي من أعظم أسباب خشوع العبد في صلاته، ومما ابتليت به الأمة أن رفع الخشوع منها، فصار العبد يصلي الصلاة، وصارت المرأة تصلي الصلاة لا يشعر ما قرأ فيها، ولا يدري ما ذكر فيها من ذكر الله سبحانه وتعالى. ومما يعين العبد، بل من أعظم ما يعين العبد على الخشوع في صلاته، أن يتدبر في معاني الأذكار وما يقرأ من القرآن. فحينما يكبر العبد ويقول الله أكبر، يتأمل هذا المعنى، يعيش هذه اللحظة وهو يرفع يديه ويقول الله أكبر، أي أن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل الصوارف، من كل المشغلات، فكلما خطر بباله شيء تذكر أنه افتتح صلاته بقول الله أكبر. فالله أكبر من الهم الذي يهمك، الله أكبر من العمل الذي يشغلك، الله أكبر من الخواطر التي ترد عليك، الله أكبر من المشغلات التي تدخل عليك. كلما تتذكر شيئا في صلاتك فتذكر الله أكبر. ثم بعد ذلك يتأمل الإنسان ويعيش مع آيات القرآن لكي لا يشغله الشيطان فيدخل عليه بوساوسه وخطراته. وهذا من أعظم كما ذكرنا ما يعين العبد على تدبر القرآن وعلى الخشوع في صلاته. إذا دخلت أو دخلتي في صلاتك فقل بسم الله الرحمن الرحيم بعد دعاء الاستفتاح، الحمد لله رب العالمين، وتأمل هذه الآيات. ولئن كان يشرع على العبد أن يتأمل في آيات القرآن فإن من أعظم ما يجب عليه ويشرع عليه له أن يتدبره ويتأمله هو سورة الفاتحة، لأنه يقرأها في كل يوم، بل يقرأها في كل صلاة، بل يقرأها في كل ركعة. كم ركعة تركع في يومك، وكم صلاة تصلي في يومك، وكم نافلة وكم فريضة، في كل مرة تعيدها، دلالة واضحة على أهميتها للعبد وعلى عظم هذه السورة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. كما إنه يجب على المأموم أن يقرأ سورة الفاتحة في ركعة، ولا تصح صلاته إن لم يقرأ بها. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في قراءة سورة الفاتحة، كما أنهم اتفقوا، وقد حكى غير واحد من أهل العلم الاتفاق على وجوبها وفرضيتها في صلوات العبد إذا كان إماما أو كانت الصلاة سرية. أما إذا كانت الصلاة جهرية فالإمام يقرأها، فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في ذلك. فقال بعض أهل العلم أن قراءة الإمام قراءة له لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له، وهذا رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقول آخر بأنه يجب عليه حتى وإن كان الإمام يقرأ في صلاته الجهرية فإنه يجب عليه أن يقرأها في سكتات الإمام، كما مر بنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بسورة الفاتحة فصلاته خداج. قالوا: يا أبا هريرة، إن الإمام يقرأ وإنا نسمع. فقال: اقرؤوها في سكتاتكم وهذا القول رجحه ابن باز رحمه الله، ولعله أقرب الأقوال إلى الصواب. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما تكلم عن الصلاة وعن سورة الفاتحة سماها الصلاة، فقال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، كما جاء في هذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى الفاتحة صلاة، وهذه دلالة واضحة على عظم هذه السورة وعلى أهميتها وعلى وجوب تدبرها وإمعان النظر فيها لكل مسلم. تعالوا نأخذ سويا شيئا من دررها وأحكامها وآياتها وعبرها. لماذا جعلها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة؟ لماذا سميت بالكافية وسميت بالشافية وسميت بالسبع المثاني وسميت بالقرآن العظيم وسميت بأم الكتاب؟ إلا دلالة واضحة على أنها ذا قدر وعظم في هذا الدين العظيم. لذلك قال أهل العلم: شملت أنواع التوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فرب العالمين دلالة على ربوبية الله سبحانه وتعالى، وحينما وتكلمت عن ألوهيته سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته، بل وتكلمت عن أحكام العباد بإجمال فيها فصل في غير موضع من القرآن. بل مما يدل على عظمها وأهميتها قول النبي صلى الله عليه وسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، تأمل هذا الحديث واستظهر هذا الحديث وعش مع هذا الحديث حينما تصلي لتدرك عظم هذه المحاورة والمحاضرة بينك وبين رب العالمين، فإنها من أنفع ما يعين العبد على الخشوع في صلاته. إذا قلت الحمد لله رب العالمين، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: حمدني عبدي. يا الله، ما أعظمه من جواب حينما يجيبك ربك سبحانه وتعالى. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم، قال الله سبحانه وتعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال العبد مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ما أجمل هذه المحاضرة وما أجمل هذا الحوار بين المصلي وبين ربه، لو تأمله العبد، لو توقف عنده وقفات جادة، لوجد في نفسه خشوعا وخضوعا وتذللا ورهبة وخشية إذا دخل في صلاته وسبح لربه سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، الألف واللام للاستغراق، فكل حمد هو لله رب العالمين، كل حمد يحمد به وكل المحامد هي له سبحانه وتعالى. والحمد هو وصف الله سبحانه وتعالى بما يستحقه من صفات الكمال مع المحبة والتعظيم. فإن الوصف بصفات الكمال دون محبة وتعظيم هو مدح. لذلك حينما يقوم الشعراء بين يدي الملوك فيقولون أبيات فيها من صفات الكمال وغير ذلك، هي مدح، لأنها لا يستلزم منها أن يكون في قلب الشاعر محبة وتعظيما لهذا الممدوح. أما في مدح العبد وثنائه على الله سبحانه وتعالى فإن ذلك يستلزم تعظيما لله سبحانه وتعالى. فالحمد كله لله رب العالمين. والرب هو المربي، هو الذي ربى عباده سبحانه وتعالى. وتربية الله لعباده على نوعين: تربية عامة وهي تربيتهم على أرزاقهم وعلى معايشهم وغير ذلك، فهي عامة للمسلمين والكفار ولكل المخلوقات. التربية الثانية تربية الله لأوليائه، فالله ربى أولياءه على عبادته، رباهم على طاعته، رباهم على تعاملهم مع غيره بخلقه بخلق القرآن، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن. الحمد لله رب العالمين. العالمين، العالم هي كل طائفة، والعالمين جمع عوالم، فكل طائفة هي عالم، فعالم الإنس عالم، وعالم الطير، وعالم الجن، وعالم الملائكة، كل تلك العوالم ربها هو الله سبحانه وتعالى. حينما تدخل في صلاتك تأمل هذا المعنى وأنت تقول يا الله لك الحمد كله، فأنت من ربيت العالمين، ربيت الملائكة وربيت الناس وربيت الجن وربيت الحيوانات، ربيت العالمين كلهم على أرزاقهم، وربيت أولياءك على عبادتك. الرحمن الرحيم، فالله متصف برحمته بعباده سبحانه وتعالى، وذو الرحمة الواسعة كتب على نفسه الرحمة أنه من عمل من عباده سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم سبحانه وتعالى. تأمل هذه الصفة يا صاحب الهم، يا صاحب الغم، يا مبتلى بكثرة الذنوب، تأمل أن الله رحمن رحيم. فليرق قلبك ولتخشع نفسك ولتهدأ روحك، فأنت بين يدي رحمن رحيم. ثم ينتقل الحديث إلى تعظيم الله سبحانه وتعالى، فلا تلتفت في صلاتك إلى غيره، لا تلتفت في قراءتك إلى غيره، فهو مالك يوم الدين. المالك هو المستحق للتصرف في الشيء، والله هو مالك السماوات والأرض ومن فيهما، والعباد هم ملاك ملكا قاصرا في الدنيا، ملكا صوريا لا تاما. لذلك أضاف الله الملك ليوم الدين. الدين هنا ليس هو الإسلام، إنما الدين هنا هو يوم الجزاء. لذلك الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بمالك يوم الدين، لأن يوم الدين لا ملك فيه إلا لله سبحانه وتعالى. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لا ملك يومئذ لأحد من الناس ولا لأحد من الخلق إلا لله سبحانه وتعالى. فحينما يعظم قدر الله في قلبك تجد نفسك وروحك تخشع لله سبحانه وتعالى، فهو مالك يوم الدين. بعد أن تخضع بين يديه وتخشع له وتحمده بما يستحق من المحامد، تدعو الله سبحانه وتعالى. وهذا مما يربي الله عباده عليه، أن تخشع قلوبهم، أن تخشع نفوسهم، أن يتلطفوا بين يدي دعواهم ودعائهم. إذا أردت أن تدعو الله سبحانه وتعالى فاحمد الله، اذكره بمحامده، واشكره على ما أنعم عليك، واعترف بتقصيرك، ثم ادعو ربك سبحانه وتعالى كما في هذه السورة العظيمة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ثم بدأ العبد يدعو ربه: إياك نعبد وإياك نستعين. وتقديم المعمول هنا دلالة على الحصر والقصر، فقدم الله إياك على نعبد ليحصر الله سبحانه وتعالى ويحصر العبد حينما يدعو ربه سبحانه وتعالى. العبادة لله سبحانه وتعالى، فلا معبود بحق إلا الله. إياك نعبد ربنا وإياك نستعين، نعبدك فأعنا على عبادتك، لا إله غيرك، سبحانك لا إله إلا أنت. فالله سبحانه وتعالى هو المدعو وهو المرجو وهو المطلوب سبحانه، أن يعيننا على عبادته وأن يوفقنا لذلك. فنستعين بالله سبحانه وتعالى على ذكره وشكره وحسن عبادته. إذا قال العبد ذلك قال الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. ثم يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم، لولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لا هداية لأحد إلا من الله سبحانه وتعالى، فإن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فالعبد يتذلل بين يديه ويعترف بأنه لا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بفضل من الله ومنة سبحانه وتعالى. فاهدنا يا ربنا الصراط المستقيم. والصراط المستقيم بينه الله سبحانه وتعالى بعد هذا الإجمال بقوله صراط الذين أنعمت عليهم، الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ثم بينه الله بمزيد من البيان بقوله غير المغضوب عليهم، أي فلا تضلنا كالمغضوب عليهم من اليهود الذين عرفوا الحق وعلموه فحادوا عنه، ولا الضالين أي ولا صراط الضالين الذين لم يعلموا الحق وجهلوا به ولم يطلبوه فضلوا كالنصارى. وقال سفيان رحمه الله كل من ضل من علمائنا فقد شابه اليهود، وكل من ضل من عبادنا فقد شابه النصارى. فليست كثرة العلم وليست كثرة العبادة دليل كاف على أن يكون العبد من أهل الحق وأن يكون قوله صوابا، إنما يرتبط العبد بالدليل، بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. فاليهود كانوا يعرفون الحق وكانوا علماء وكانوا أحبارا ولكنهم ضلوا. ورهبان النصارى كانوا عبادا يكثرون العبادة والخشوع ولكنهم زاغوا عن الطريق القويم. لذلك مما يجدر بالعبد أن يكثر من الدعاء به اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. فلا يكفي أن تعلم الحق، بل أن تعرف الحق وأن تراه حقا. ولا يكفي أن تعرف الحق وأن تراه حقا، بل أن تعمل به. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ثم يقول العبد آمين، أي اللهم استجب. ولفظة آمين ليست من القرآن باتفاق العلماء، ولكن العبد يقول آمين أي داعيا الله سبحانه وتعالى أن يستجيب له. جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام آمين فقولوا آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى. وآمين تمد مقدار حركتين، فيقول العبد آمين ولا يمدها أكثر من ذلك فيحرفها عن معناها، فإنه لو مدها 5 حركات أو 6 لا تغير المعنى، فصار المعنى أي متبعين آمين. فلا يقول العبد آمين، إنما يقول آمين أي اللهم استجب. وفي الختام أيضا نذكر بما ابتلي به بعض الناس من بدع وخرافات في هذه السورة، كأن يقول بعضهم نقرأ سورة الفاتحة على روح الشهيد فلان، أو وقفة لقراءة الفاتحة، أو بعد دعائهم يقرأ فيها الفاتحة، لأن الأعمال الصالحة ولأن العبادات توقيفية على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلن نكون أحرص على الحق ولا أحرص على الخير من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا عظم الفاتحة وعلمنا قدرها وعلمنا أهميتها، ولم يرد عنه يوما أنه قال نقرأ الفاتحة على روح فلان، أو نقف ونقرأ الفاتحة، أو غير ذلك مما يبتدع من غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا متبعين لا مبتدعين، اللهم اجعلنا متدبرين تالين لكتابك يا رب العالمين. صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وأسأل المولى عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. مشاهدين الكرام، فاصل قصير نعود بعده معكم للسحب على الجوائز وعرض تغريداتكم وتأملاتكم، فابقوا معنا.
على شامل هوا بعيون مظلوم مناطق.
قياما بواجب النصرة والإغاثة لإخواننا المرابطين في أرض الشام واللاجئين المنكوبين في الأردن، انطلقت حملات التعاون والإخاء،
حملة شفاء
لعلاج الجرحى والمنكوبين في سوريا، لتأمين أطراف الذين فقدوا بعض أعضائهم أثناء القصف النصيري الغاشم، لتأمين كراسي متحركة للإخوة المصابين بالشلل وعدم القدرة على الحركة، لتأمين تكاليف العمليات الكبرى للجرحى والمصابين. حملة عطاء لإغاثة إخواننا في سوريا خلال شهر رمضان المبارك. قيمة السلة الغذائية 350 ريالا، قيمة وجبة الإفطار الجاهزة 17 ريالا. نستهدف فيها أهالي الشهداء والأيتام، عوائل المرابطين والمجاهدين.
رحنا أطفال
فمن لهم يا ربي
غير. حملة وفاء لكفالة الأيتام المحرومين، أبناء الشهداء والمظلومين. كفالة اليتيم الواحد داخل الأردن 250 ريالا شهريا. كفالة اليتيم الواحد داخل سوريا 150 ريالا شهريا.
ستنادي الأيتام والله لن يدخل معك قبرك إلا هذا المال. أخاطب غيرتكم، أخاطب نسائكم، أخاطب ضمائركم، أخاطب قلوبكم الرحيمة إلى إخوانكم إلى هؤلاء الأطفال. وتذكر من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، يوم يقف الناس بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. أنا الذي يقرض الله قرضا حسنا الله يستقرضنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. هذا وعد الله جل وعلا، وما تنفق من خير فلأنفسكم، هو لنفسك. تدفع عن نفسك مصاري السوء، تدفع عن نفسك البلاء، تدفع عن نفسك الأمراض، تحفظ هذه النعمة التي تتقلب بها بين يدي ربك سبحانه وتعالى. والله المستعان. فأخاطبكم وأخاطب ضمائركم وقلوبكم الله في إخوانكم، وجزاكم الله خيرا.
هذه الحملات بإشراف فضيلة الشيخ عبد الله ابن محمد المحيسي. تواصل ودعم الحملات، الاتصال بالشيخ أبي عبد الله المعاني، هاتف رقم 009-629-799-07-0105.
وغدا يكون لأمتي صرح.
حياكم الله أحبتنا بعد هذا الفاصل، والذي كان فيه عرض عن حملة عطاء وحملة وفاء وحملة شفاء والتي يشرف عليها الشيخ عبد الله المحيسني. الآن سنقوم بالسحب على التغريدات التي شاركت معنا في حلقة البارحة، سنقوم بالسحب عليها، والجائزة هي عبارة عن كفالة يتيم سوري لمدة عام كامل لفائزين سيفوزون معنا في هذه الحلقة. الآن نبدأ الفرز على جميع المعرفات التي شاركت معنا. نبدأ الفرز الآن. الفائز الأول معنا هي إشراقة فجر. إشراقة فجر، ألف مبروك لأختنا إشراقة فجر، ونبارك لها هذه الكفالة وهذا الأجر، وسيظهر لها الآن اليتيم على الشاشة. هذا هو اليتيم الأول الذي كفلته أختنا إشراقة فجر. الآن سنقوم بالسحب على الفائز الثاني معنا في هذه الحلقة. هذا هو الفائز معنا، المعرف يظهر لكم على الشاشة. ألف مبروك للفائز الثاني، وهنيئا له هذا الأجر ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. هذه هي اليتيمة صابرين التي ستكفلها أو سيكفلها المعرف الذي ظهر لنا عبر الشاشة قبل قليل. وبإمكان الإخوة الذين فازوا معنا في هذه الحلقة أو فازوا معنا في الحلقات الماضية أن يتواصلوا مع مكفوليهم مع الشيخ أبي عبد الله المعاني عبر الأرقام التي ستظهر لكم على الشاشة. وبإمكان من لم يفوز أيضا أن يساهم ويشارك في كفالة الأيتام السوريين عبر التواصل مع الشيخ أبي عبد الله المعاني للرقم الذي سيظهر لكم على الشاشة. الآن سنستعرض لكم أحبتنا تغريداتكم وتأملاتكم، والتي أرسلتموها لنا على حساب الشيخ عبد الله المحيسني في تويتر. هذه أولى التغريدات لأختنا الشيماء، تقول: الحمد لله، أول من حمد الله وأثنى عليه هو الله، لأنه علم أنه لن يستطيع أحد من خلقه أن يحمده ويثني عليه كما يليق به. المغرد نون يقول: أجمل نصيحة سمعتها في حياتي، لا تدع أحد يسبقك على تحفيظ الصغار سورة الفاتحة، لأنه سيصلي بها طوال حياته. أختنا الشيماء تقول: حمد الله على نعمه نعمة تحتاج إلى حمد. وتقول في تغريدة أخرى: إياك نعبد وإياك نستعين. ذكر الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله. وتقول أيضا في تغريدة ثالثة: الصراط المستقيم معرفة الحق والعمل به، فمن علم ولم يعمل فهم المغضوب عليهم، ومن عمل على جهل فهم الضالين. أحد المغردين يقول: المغضوب عليهم من غضب الله تعالى عليهم لكفرهم وإفسادهم كاليهود، الضالين من أخطأوا الطريق طريق الحق فعبدوا الله بما لم يشرعه كالنصارى. هذا أحد المغردين يقول: الحمد والثناء الحسن لله سبحانه وحده، لا يستحق أحد غيره. وتقول أحد المغردات: الحمد الوصف بالجميل والثناء به على المحمود بالفضائل والفواضل كالمدح والشكر. أختنا شهد الخزامة تقول: الحمد لله والثناء على الله بصفات الكمال وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل، فله الحمد الكامل بجميع الوجوه. مغرد الرمز لاسمه بمنية الفردوس يقول: الفاتحة من أسمائها فاتحة الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني والقرآن العظيم والصلاة وغيرها. بنت عبد الله تقول في تغريدة لها: الصلاة كما سماها الله عز وجل في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، وذلك لأنها ذكر ودعاء. وتقول أختنا كبرياء أنثى: يخبر تعالى أن جميع أنواع المحامد من صفات الجلال والكمال هي له وحده دون سواه، إذ هو رب كل شيء وخالقه ومالكه. أحد المغردين يقول: تربية الله لأوليائه خاصة، فيربيهم بالإيمان ويوفقهم له ويكمله لهم. سبحان الله يقول في تغريدته: سورة الفاتحة وهي أم الكتاب هي الكافية والسبع المثاني. أحد المغردين يقول: الصلاة لا تصح من غير الفاتحة. ويقول مغرد آخر: ابتدع بعض الناس في هذه السورة بدعا، منها أنهم يختمون بها الدعاء ويقرؤونها عند بعض المناسبات. ملكة الورد تقول: سورة الفاتحة هي عبارة عن حوار، وأي حوار من أعظم الحوارات التي قد تكون بين العبد وربه. حصة سليمان تقول: اهدنا الصراط المستقيم، تخيل وأنت تقرأها أنك مع الصديقين والأنبياء والشهداء لتكون ذلك بإذن الله. دوحة الذاكرين يقول: هي أعظم سورة بالقرآن، ولا تصح الصلاة إلا بها، وذكرت فيها الأصول الثلاث: الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. مغرد الرمز لاسمه بروائع تويتر: اهدنا الصراط المستقيم، ما أعظمه من دعاء، وكم نحتاجه في كل يوم بل وفي كل ساعة حتى نصل إلى نهاية الصراط. هذا مغرد معنا يقول: الحمد والثناء الحسن لله سبحانه وحده، لا ولا يستحقه أحد غيره. ريحانة الدعوة تقول: سورة الفاتحة سورة عظيمة، لا تصح الصلاة بدونها، لأن فيها من شمول الأحكام العامة والتمجيد لله، والحمد والثناء على المولى جل وعلا. بحر الأمنيات يقول: سورة الفاتحة سميت بذلك لأنه افتتح بها القرآن الكريم، وقد قيل إنها أول سورة نزلت كاملة. أخينا محمد بن عبد الوهاب يقول: آيات الفاتحة كل آية منها لو يعلمها الإنسان صار فقيها، وكل آية أفرد معناها بالتصانيف، والله سبحانه وتعالى أعلم. التغريدات معنا اليوم أكثر تفاعلا من الحلقات الماضية. نشكر جميع الإخوة الذين تفاعلوا معنا. هذا الأمل الباقي يقول: سورة الفاتحة اشتملت على جميع معاني القرآن العظيم وأهدافه عقيدة وعبادة ومناهج العبادة. مغرد رمز لاسمه بشهر الخير مالك يوم الدين، يبدأ العبد في صلاته بالتذلل لله والخشوع والخوف منه. مغرد أيضا رمز لاسمه بيا رب رضاك والجنة وإياك نستعين، جاءت بعد العبادة لتقديم حق الله أولا، ثم إن العبادة أشمل والاستعانة هي نوع من العبادة. الماسة الدعوة تقول: مالك يوم الدين وهو وحده المالك ليوم الجزاء والحساب، وهو يوم القيامة يتصرف فيه لا يشارك أحد في التصرف. لعلنا نختم بهذه التغريدة ونعتذر من جميع الإخوة المشاركين معنا لعدم عرض جميع التغريدات للتفاعل الكبير معنا في هذه السورة وفي هذه الآيات المهمة سورة الفاتحة. في نهاية هذا اللقاء أحبتنا نشكر فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد المحيسني على ما قال وقدم، ولعل فضيلته يذكرنا بالآيات التي سنعرضها لكم يوم غد حتى تعد لها من الآن.
جيد، لعل بعض الإخوة أرسلوا يطلبون أن تكون تأملاتنا القادمة إن شاء الله في قصار مفصل حتى الإنسان يستعين فيها على تدبر، فإن رأيتم أن يكون غدا في المعوذتين الفلق والناس
بإذن الله
نمر عليها مرورا سريعا.
جميل. كما نشكر جميع القنوات الناقلة معنا لهذا اللقاء، نشكركم أنتم أحبتنا لمشاركاتكم وتفاعلكم معنا بإرسال تغريداتكم وتأملاتكم، كما نشكر الإخوة العاملين معنا في هذا البرنامج. وفي نهاية هذا اللقاء نتقدم بالشكر الجزيل بعد شكر الله عز وجل لمن كان سببا في نجاح هذه الحلقة. بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. السلام عليكم.